الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث شعارنا، في هذا اللقاء شعارنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا لننزل أضيافا كراما على مائدة خير النبيين صلى الله عليه وسلم، هيا بنا لننزل تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، لنتعلم ونتدارس ونتفقه ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الموحدون، لا يتبقى على رمضان إلا ساعات، وبين يدي رمضان لابد من تجيش العواطف وتحريك المشاعر والأحاسيس اشتياقا إلى هذا الشهر المبارك. بلغنا الله وإياكم هذا الشهر المبارك شهر رمضان في خير وتمام صحة وعافية وحسن دين وصدق يقين. اللهم واكتبنا من أهل ليلة القدر في رمضان القادم يا رب العالمين. بين يدي هذا الشهر وقفات، هذه الوقفات تختلف في تناولها من داعية إلى آخر ومن عالم إلى آخر، وكأني بالدعاة والعلماء وهم يتحدثون بين يدي هذا الشهر الفضيل كالحدائق، كأني بهم كالحدائق والرياض الغناء الفيحاء، فيها الأزهار التي تلونت بألوان عديدة وصدرت منها روائح طيبة متنوعة، فكل واحد منا يختار من الأزهار وما يفوح منها ما يناسبه وما يحلو له، ولا يذم زهرة أخرى ولا يذم رائحة أخرى طالما أنها موصوفة بالحسن والنضارة والطيب. فتعالوا بنا لنقف وقفات بين يدي هذا الشهر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أتناول في هذه الوقفات أمورا قد لا يتصور البعض أنها تستخدم في شهر رمضان أو تكون بين يديه كالطريق الموصل إليه. وسميت الحلقة بعنوان الغزوة الرمضانية، الغزوة الرمضانية، وأنا أعي تماما وأفهم جيدا معنى أو ما تحمله كلمة الغزوة من معان. الغزوة يعني صراع، يعني حرب، وصراع وحرب يعني دراسة وخطة وإعداد وتموين وحساب لكل نقاط الضعف التي يمكن أن نواجهها أو تواجهنا، وحساب لكل ما يمكن أن نتوقعه من عدونا أو لا نتوقعه، واحتمال للمكسب واحتمال للخسارة، واحتمال للنصر واحتمال للهزيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكتبنا في أهل النصر وحزبه المفلحين. الغزوة الرمضانية، نعم هي غزوة، لا يخفى على حضراتكم ما ذكره كثير من الناس، ما ذكره كثير من العلماء، أن المسلسلات وحدها التي أعدت لشهر رمضان قد بلغت 100، بل زادت. يعني من 10 أيام كان وصل الرقم 86 مسلسل فيما أحصاه بعض الناس. سمعت فضيلة الداعية الموفق بإذن الله تعالى الداعية الرباني الشيخ محمد حسان في لقائه وهو يقول إنها بلغت أكثر من 100 مسلسل، وحين ينقل فإنما ينقل عن مصادر موثوقة. 100 مسلسل، يعني لسنا أمام حرب من طرف واحد، بل هي غزوة الأحزاب، تحزبت الأحزاب كلها على أهل التوحيد، على أهل الطاعة بأفلامهم الماجنة وتمثيلياتهم الخليعة ومسرحياتهم الهابطة وبرامجهم التي تصرف الناس عن القيام بحق الصيام والقيام. اسألوا الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني لو أن عدوا واحدا يواجهنا لقلنا المهمة سهلة، أما ويواجهنا أكثر من 100 عدو ب100 مسلسل حصري، والمسلسل 45 دقيقة، 45 دقيقة في 100 واقسم على 60 واضرب في 30، يعني انت محتاج قد رمضان 5 مرات علشان تسمع المسلسلات لوحدها، لا افلام ولا مسرحيات ولا فوازير ولا برامج حواريه ولا ما شابه ذلك. يعني انت محتاج قد اليوم في رمضان اكثر من 5 أمثاله لتتابع. لكني اوقن ان الذي يتحفظ لرمضان ويتعلم ادابه، ان الذي يغتنم الفرص التي يمنحها الله عز وجل عباده، الذي يغتنم هذه المحطات الزمنية المباركة، فرمضان محطة زمنية مباركة فيها فرصة سانحة يغتنمها أهل الفضل والإحسان، جعلني الله وإياكم منهم، فيخططون لهذا الشهر. هذه الغزوة تحتاج منا إلى تخطيط، تحتاج منا إلى مشروع رمضان. فهل أعددت خطتك ومشروعك لقضاء أيام رمضان؟ وهل عرفت أعداءك؟ وإن من فقه الرجل، من فقه الرجل أن يعلم مداخل الشياطين من أين تأتيه. قد يقول لي واحد: يا فضيلة الشيخ، وما علاقة الشياطين بنا في رمضان؟ وإنما تسلسل الشياطين في رمضان كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأحمد رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية البخاري فتحت أبواب الجنة. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة أو أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت، وفي رواية وصفدت الشياطين. الشياطين التي تصفد هي المردة والعتاه، أما بعض الشياطين من صغار الشياطين فلا يصفدون ولا يسلسلون، أو أن التصفيد أو وضع الشياطين في السلاسل والأغلال ليس على حقيقته، هذا تأويل آخر. إنما هو أن أعمال الشياطين لا تفلح في رمضان، وأن وساوس الشياطين وإغواءات الشياطين لا تؤتي ثمارها الخبيثة في رمضان. لماذا؟ لأن الناس مقبلون على ربهم، منشغلون بالطاعة، مرتبطون بكتاب الله عز وجل، متحصنون بالصيام، والصيام جنة، فلا يستطيع شيطان من الشياطين أن يغوي صائما ذاكرا قائما قارئا للقرآن متحصنا بربه الرحمن الملك القادر سبحانه، فيبقى عملهم بيقل أيما كان الأمر، سواء أكان الذي يسلسل في رمضان مردة الشياطين أو السلسلة هنا ليس على معناها الظاهر، بل أن أعمال الشياطين لا تفلح فكأنهم متكتفين مفيش فايدة لأعمالهم. لكن الشياطين ليسوا شياطين الجن فقط، بل هناك شياطين الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فالشيطان حفظنا الله من مكره وكيده، وأعوانه من الجن وأعوانه من الإنس، قد جيشوا جيوشهم وأعدوا عدتهم وخططوا خططهم وقاموا ليلا ونهارا بتوزيع جهودهم للفتك بشهر رمضان. إنها عملية اغتيال، اغتيال لشهر رمضان بواسطة هذه المسلسلات والأفلام والمسرحيات وكل ما يبعد المسلم عن دين الله. يعني مش مكفيكم 11 شهر فاتهم؟ جايين على الشهر اللي احنا بنقبل فيه على الله وتزيدوا فيه هذه الأعمال لله. إن شهر رمضان ليس للهو ولا للعب ولا للهو ولا للطبل ولا للزمر ولا للسهر في الخيام ولا لقضاء الأوقات هنا أو هناك، إنما شهر رمضان للانقطاع إلى الله عز وجل، لاستدراك ما فات، لمعالجة ما حصل وبدر منا من تقصير. أفيقوا أيها المؤمنون، أفيقوا أيها الموحدون، إن من فقه الرجل أن يعلم من أين يأتيه الشيطان، وإن من فقه الرجل أن يعلم ما يفسد عمله فيجتنبه ويبعد عنه. أيها الإخوة الأحبة، جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن الجهاد، فقال له ابدأ بنفسك فاغزها، ابدأ بنفسك فجاهدها. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن الجهاد، فقال له ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها، ألم أقل لكم إنها الغزوة الرمضانية؟ النفوس تضعف، نفوسنا تضعف أمام الشهوات، إلا أن الله عز وجل يقوينا ويرحمنا إذا نحن طرقنا بابه سبحانه، إذا عكفت قلوبنا على إرادة الوصول إليه فإن الله عز وجل يحمينا من الشهوات. فمن أرضى الله عز وجل حفظه من شهوات نفسه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذن ابدأ بنفسك فجاهدها، الشهوات فتحت أبوابها على أوسع بل على أخبث مستوى في الواقع وفي الفوضويات والفضائحيات التي تسمى بالفضائيات، التي تعكف على نشر اللهو واللعب بين الناس في رمضان. فإذا نجوت من شهوة أو فتنة أو صارف أو شاغل أو عائق أو هوى وقعت في آخر، إذن فما الذي ينجيك؟ أن تلحق بركب سفينة النجاة. نعم، إنها أحوال ومجالس وناس، غزوتنا الرمضانية فيها أحوال ومجالس وناس. يعني أنت لما تدخل على رمضان وبتقول أنا أدخل على رمضان لأغزو نفسي، لأغزو عدوي الذي خطط لي لأنشغل عن الشهر وأنصرف عنه ويضيع رأس مالي وهو عمري في أحسن أيامه وأوقاته في أحسن فرصه في شهر رمضان، أغزو نفسي، أغزو عدوي، أغزو المجالس التي يعقدها الناس في رمضان بالليل وبالنهار. كيف؟ كيف؟ إن أرجى عمل تغزوه، إن أرجى عمل تقوم به غزوة رمضانية صادقة. يقول يعلى ابن أبي أمية أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حملت فيها على بكر. بكر يعني إيه؟ البكر يعني الجمل القوي. يعلى ابن أبي أمية الصحابي يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حملت فيها على بكر، يعني رجل عامل لنفسه مركبة أو دابة وسيلة جهاد قوية. فما وسيلتك في رمضان حتى تحملك إلى اغتنام هذا الشهر؟ الرجل رايح الغزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعلى ابن أمية الصحابي الجليل رضي الله عنه، أعد بكرا قويا حتى يواجه الكفار في أرض المعركة. أنت الآن في غزوة رمضانية تواجه الشهوات والفتن والأهواء والشواغل والصوارف والعلائق والقواطع وشياطين الإنس والجن، فما وسيلتك؟ فما مركبك حتى تنجو؟ فإن الذي يمشي على قدمي قد لا ينجو، فما بالكم بالقاعد وما بالكم بالكسيح؟ نريد أن يكون أو أن تكون لك وسيلة قوية لتغزو الشهوات والأهواء وخطط أعداء أهل الطاعة في رمضان. وسيلة، يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة حملت فيها على بكر، فما من عمل أوثق عندي في نفسي من هذه الغزوة. يعني هو الغزوة دي متذكرها جيدا، بيقول أنا لما غزوت فيها وأعددت العدة وقمت بما يلزم، أنا أعد هذه الغزوة لأقول: يا ربي غزوت هذه الغزوة بخطة، فهل أعددت غزوة رمضان هذا العام لتكون نجاة لك بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى؟ تعالوا لننظر في غزوتنا به أحوال ومجالس وناس. أحوال يعني إيه؟ أحوال بين الطاعة والمعصية، الطاعة حال والمعصية حال. سأل الله عز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يغيروا المعصية إلى طاعة، يغيروا الضعف إلى قوة، يغيروا الجهل إلى معرفة، يغيروا قلة الفهم إلى وعي وإدراك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالطاعة والمعصية حالان، والقوة والضعف حالان، والإقبال والإدبار حالان، والإيثار والأثرة حالان. إذن أنت في رمضان إما أن تكون طائعا وإما أن تكون عاصيا، إما أن تكون مقبلا وإما أن تكون مدبرا، إما أن تكون قويا وإما أن تكون ضعيفا، إما أن تكون مؤثرا رضا الله على رضا نفسك، أو مؤثرا رضا نفسك وهواك على مراد ربك سبحانه. فعلى أي الأحوال ستكون في رمضان، وأي أحوالك ستغزو؟ هل ستغزو بقوتك ضعفك، وبإيمانك عجزك؟ هل ستغزو بطاعتك معصيتك؟ هل ستغزو بإرضائك ربك سبحانه وتعالى، إعراضك عنه وإدبارك عنه بواسطة الإقبال عليه؟ انظر أي أحوالك تريد. تعالوا لننظر في معنى آخر، وهو المجالس. مجالسنا إما أن تزيد وإما أن تنقص. لم يجلس واحد من الناس مجلسا إلا وهو يدور بين أمرين، إما أن يكون مجلس نقص وإما أن يكون مجلس زيادة. ففي أي المجالس ستكون في رمضان؟ جاهد مجالس النقص بالحرص على مجالس الكمال، جاهد مجالس الفجور والعصيان بالحرص على مجالس التقوى والإيمان. الناس في رمضان أنواع، منهم المعين الذي يفرح بك ويحن إليك ويميل إليك ويأخذ بيديك ويساعدك على الطاعة، ومنهم المثبط الذي يصرفك عن الطاعة، منهم الداء ومنهم الشفاء. فاغزوا أهل الداء بأهل الشفاء، اغزوا أهل التثبيط بأهل التنشيط، بأهل الحركة الإيمانية مع الله عز وجل. أحوال كيف إيمانك؟ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث في الصحيحين، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، أريد أن أقف مع الإيمان. الإيمان يحركه ثلاثة: رجاء وخوف ومحبة. غزوتك في رمضان مع الأحوال أن تهتم بالإيمان، فاحرص على ثلاثة أركان للإيمان حتى تصل إلى قوته وإلى إتمامه. الإيمان على ثلاثة أحوال، وله أحوال متنوعة، لكني آخذ هذا المقطع: الرجاء والخوف والمحبة. ما معنى الرجاء؟ النظر إلى سعة عفو الله والطمع في رحمته. ما معنى الخوف؟ أن يخشى الإنسان ويخاف أن يرد عليه عمله، أن يخاف ذنبه، أن يخاف معصيته، أن يخاف عقوبة ربه. فالرجاء طمع، والخوف رهبة. فالرجاء فرح، والخوف حزن. فالرجاء انبساط، والخوف انقباض. ما حالك في رمضان؟ الإيمان خوف، الإيمان يرتكز على الرجاء والخوف والمحبة. فبالرجاء تتحرك نحو الطاعة، وإذا تحركت نحو الطاعة طرقت باب الجنة. وبالخوف تبتعد عن المعصية وتحذر منها، فإذا ابتعدت عن المعصية أغلقت باب النار. وبالمحبة ترضى بما قسم الله لك، ترضى بما قدر الله لك، تحتمل المكروهات. يعني حين تبتلى ببلية في خسارة مال، أو فقد عزيز أو حبيب، أو تصاب بمصيبة، فهذا مكروه، نزل بك مكروه من المكروهات، نزل بك ضر من الأضرار. حين تعلم أن هذا المكروه إنما هو قضاء الله وقدره، وأنت تحب الله، تقول: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إيه اللي خلاك تحتمل المصيبة مهما كان فضعتها؟ إيه اللي خلاك تحتمل الخسارة مهما كان فدحتها؟ أنك تحب الله وتقول: أنا بين حال السعة وحال الضيق، حال الرخاء وحال الشدة، حال الصحة وحال المرض، حال الغنى وحال الفقر، أتقلب في أقدار الله والله عز وجل حكيم، ففي حال السعة والصحة والغنى والفرح والسرور أنا أحمد الله عز وجل وأحب ما يأتيني منه، وفي حال الفقر والمرض والشدة والمصيبة أنا أصبر وأرضى وأحبس نفسي عن الجزع، أحبس نفسي عن السخط، أحبس نفسي عن الفعل الرديء. أيها الإخوة الأحبة، بعد الفاصل إن شاء الله تعالى نتابع لقاءنا مع الأحوال والمجالس والناس في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قلنا إننا في رمضان بين أحوال ومجالس وناس، بل قل إننا في الغزوة الرمضانية ندور بين هذه الأمور الثلاثة. ففي الأحوال الإيمان، من صام رمضان إيمانا، والإيمان يعتمد على الرجاء والخوف والمحبة، فبالرجاء تقبل على الطاعات وتتحرك نحوها، وفي جوف الرجاء وجوب الجنة، وبالخوف تمتنع عن المعصية وتحذرها وتترك الذنوب، وفي جوف الخوف النجاة من النار، وبالمحبة تحتمل المكروهات، تحتمل المصائب، تصبر، وفي صبرك واحتمالك وصول إلى رضا الله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتصبر يصبره الله. وهذا هو معنى الحديث الذي قرأته على حضراتكم. الحديث بيقول إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية أبواب الجنة، أدي الرجاء، وغلقت أبواب النار، أدي الخوف، وسلسلة الشياطين، أدي التغلب على المكروهات. أيها الإخوة الأحبة، كذلك نحن في الغزوة الرمضانية في جهاد، ويقولون إن رمضان شهر الجهاد. ماذا تجاهد؟ تجاهد نفسك وهواك، تجاهد عدوك، تجاهد العدو هنا بمعنى العدو الظاهر اللي هو عدو المسلمين، كما يجاهد إخواننا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان، سدد الله خطى المجاهدين، سدد الله رميات المجاهدين. تجاهد عدوك الباطن، النفس والهوى، تجاهد الشيطان، تجاهد الشهوة. فأنت في رمضان إما في حال التعفف، وإما في حال السقوط في مستنقع الشهوات. قرأت تفسيرا عجيبا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، في سورة الحجرات أو في سورة الفتح، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امتحن الله قلوبهم للتقوى، يعني أذهب الله عز وجل الشهوات من قلوبهم. في سورة الحجرات أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أليس في رمضان امتحان للقلوب من أجل التقوى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت في رمضان في امتحان التقوى، هل ستنصاع وراء 100 مسلسل وأكثر من 1000 فيلم وأكثر من 1000 مسرحية وأكثر من برنامج هزلي وحواري لأنني بسميه توك توك شو، أم أنك ستتغلب على شهوتك وهواك وتقول رمضان لا أبيعه، كما قلنا في العام الماضي معا قبيل رمضان في مثل هذا الوقت، لن أخسر رمضان، يعني أنا أموت ومحدش يسرق مني رمضان ولا دقيقة ولا لحظة. لأجل ذلك من الآن شفر قنواتك، من الآن، من الآن عندك الريموت، عندك أكثر من 30 أو 50 قناة دينية إسلامية أو تربوية تنموية اجتماعية هادفة، والكل يعرفها. امسح، لا عذر لك عند الله عز وجل، والله لا عذر لك عند الله إن أبقيتها في بيتك. فإن لم تصب أنت فستصب زوجتك، أو يصب ابنك، أو تصب بنتك، اسأل الله السلامة والعافية. نحن في رمضان في حال الجهاد. يقول حاتم الأصم ذلكم العابد الزاهد الولي من أولياء الله، الجهاد ثلاثة: جهاد في سرك مع الشيطان حتى تكسره، وجهاد مع نفسك في العلانية حتى تؤدي فرائض الله، وجهاد مع أعداء الله في عز الإسلام. أهو رمضان، أهو رمضان فيه الجهاد ده، جهاد في سرك مع الشيطان حتى تكسره. وقلنا إن الذي يصفد ويسلسل ويغل ويحبس مردت الشياطين، أما صغار الشياطين فغير محبوسة. جهاد مع الشيطان في سرك حتى تكسره، وجهاد مع نفسك في العلانية حتى تؤدي الفرائض، فريضة الصوم، فريضة الصلاة، فريضة الزكاة، فريضة بر الوالدين، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة الدعوة إلى الله عز وجل، فريضة بذل المال من أجل استنقاذ أرواح المسلمين ومن أجل استنقاذ دينهم. كل ده يدخل في جهادك. جهاد مع أعداء الله في عز الإسلام، وهذا جهاد بالسيف وجهاد بالقلم واللسان. جهاد السيف إخواننا المجاهدون المرابطون في فلسطين أعزهم الله، في أفغانستان والعراق وبلاد الإسلام، سأل الله أن يرفع رايتهم وأن يدحر عدوهم وعدونا في الوقت ذاته. هذا جهاد. جهاد آخر لمن لم يكن في هذا الجهاد، جهاد آخر وهو جهاد القلم، الكتابة للدفاع عن الإسلام، الكتابة لتعليم المسلمين في المقالات ومواقع الإنترنت والكتب والرسائل الصغيرة. ومن هنا أوجه نصيحة لكل من يطبع كتب في رمضان. كثير من الناس يحرص على توزيع الكتب على المصلين في التراويح في رمضان، فينتقون كتبا فيها أحاديث مكذوبة وضعيفة وأفكار غير صحيحة وعقائد غير صحيحة وهكذا. المهم نقول لك صدق على روح فلان، انشر الخير، اعمل. لابد أن تستشير عالما موثوقا في تخصصه. إن كنت تنشر فقها ففقيه، كنت تنشر حديثا فمحدث، تفسيرا فمفسر، عقيدة فرجل عقيدة، حتى يراجع لك. ولنغتنمها فرصة. جهاد أعداء الله يريدون أن ينسفوا ثوابت الإسلام اليوم. أو اللي قاعد يطعن في السنة، واللي قاعد يطعن في القرآن، واللي قاعد يطعن في الشريعة، واللي قاعد يطعن فيه وفيه وفيه. فإحنا نوضح للناس بالصوت والصورة وبالمسموع وبالمكتوب. جهاد مع أعداء الإسلام. إذن أنت في رمضان في جهاد، جهاد مع الشيطان حتى تكسره، جهاد مع النفس حتى تؤدي الفرائض، جهاد مع أعداء الله في عز الإسلام. بكل وسيلة متاحة نبين ونعلم الناس في ما يتعلق بأمور الإسلام الصحيحة من منابعها ومصادرها القويمة. الشهوة أنت في جهاد معها، وقد قال لنا حاتم الأصم: الشهوة ثلاثة، شهوة الأكل، وشهوة في الكلام، وشهوة في النظر. شهوة في الأكل، وشهوة في الكلام، وشهوة في النظر. قال: فاحفظ الأكل بالثقة. يعني إيه الثقة؟ في موعود الله، الثقة في رزق الله. احفظ الأكل بالثقة. يعني بعض الناس يريد أن يأكل أصناف أسعارها غالية، هو مرتبه بيجيب ابو 3 جنيه و5 جنيه و10 جنيه، ونفسه ياكل ابو 100 جنيه و150 جنيه و200 جنيه و300 و1000، فما عندوش الدخل اللي يساعده يجيب الاكلات الغاليه والمشروبات والفواكه. فيوم يعمل ايه؟ شهوته للاكل الغالي تخليه يمد ايده للحرام. فبيقول لك احفظ شهوه الاكل بالثقه، ايرضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، اي ثق في ان الله عز وجل يرزقك ما يناسبك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ان الله عز وجل قسم لك هذه اللقمه بهذا الثمن بذلك السعر لانها هي التي تصلحك، ولو انك تطلعت لغيرها بالحرام وفي الحرام ستفسدك. وكل لحم ودم نبت من سحت او من حرام فالنار اولى بهما. يبقى الشهوة في الأكل. برضو الشهوة في الأكل عندنا في رمضان في السحور وفي الإفطار. الناس يحشدون ويعدون أنواعا. أنا لست أحرم الطيبات، ولا واحد من العلماء الفضلاء الكرام يحرم الطيبات، لكن نقول ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. لكن نقول فرصة في رمضان. ده من النبوءات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر فيهم السمن. السمن يعني إيه؟ تلاقي الناس بدأت تكرش وطخنت. ده النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ به في الحديث الصحيح: يظهر فيهم السمن. رمضان اجعله فرصة لإعادة النظر إلى بدنك. إن لبدنك عليك حقا. ومرض العصر، داء العصر، أخطر أمراض العصر السمنة، أخطر أمراض العصر، وبدأ ينتشر وتفشى بوسطة الشيبسيات والبيبسيات والأكلات السريعة وهذه الأمور، وابتأتي بأمراض خطيرة. ربنا عافينا وإياكم. رمضان فرصة لتنظيم الغذاء، ثم تنطلق محطة، ثم تنطلق بعدها إلى تنظيم غذائك في بقية عامك. شهوة في الأكل وشهوة في الكلام. قال: فاحفظ الأكل بالثقة واحفظ اللسان بالصدق. يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني لا تحدث إلا صدقا، ولا تنطق ولا تتكلم إلا حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر وهو يقول له من نجاته يا رسول الله؟ قال له أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك، أخزن لسانك إلا من خير، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وشهوة في النظر، كأن حاتم الأصم معنا، يعني النظر أخواتنا المتبرجات في الطريق كثرة كاثرة، نسأل الله أن يهديهن وأن يتوب عليهن وأن يردهن إلى العفة والحجاب ردا جميلا. أرغمي أنوف أعداء دين الله وقومي بالستر والصيانة والعفة أيتها الأخت المسلمة. المهم أمامك النظر في الشوارع وانت في رمضان، متبرجات زي ما هم، هي تبقى صايمة متبرجة، يا ربنا يتوب عليها، فرصة يمكن رمضان يهيئها شوية، يمكن الصيام يكسر حبها للشهوة، شهوة التبرج يعني. طيب إن لم تكن، لو افترضنا الشوارع بقى كلها ما شاء الله خمار ونقاب وملابس عفيفة وقورة فيها ستر وصيانة وعفة، التلفاز، إن لم يكن التلفاز اللوحات الإعلانية اللي انتشر فيها استخدام جسم المرأة بصورة عفنة قذرة، تلاقي عجلة وجنبها امرأة، كوباية مش عارف ايه وجنبها امرأة، أكلة ايه وجنبها امرأة، هو ايه؟ هي المرأة رخيصة للدرجة دي كده تطلعوا جسمها يعرض سلعة؟ طيب إن سلمت من النظر في الواقع إلى المتبرجات، فهل ستسلم من النظر في التلفاز؟ وهل ستسلم من النظر في الإعلانات؟ وهل ستسلم من النظر في المجلات؟ فاحفظ النظر، شهوة النظر إلى ما حرم الله، احفظ النظر بالعبرة. عارف المضاد الحيوي؟ لما الواحد يبقى عنده ميكروب أو فيروس بيديك مضاد حيوي علشان يعمل إيه؟ يقويك، علشان يدافع، يقاوم، يطرد الفيروس أو الميكروب ده ويقضي عليه. فإيه بقى اللي يخلي عينك ما تطيقش الحرام؟ إيه اللي يخلي عينك ما تروحش ناحية الحرام وإن راحت ترجع بسرعة؟ اصرف بصرك، يعني لو راحت فجأة، ما هو نظر الفجأة ده معفو عنه، لك الأولى وعليك الثانية، تقوم مضير بسرعة، ولما تشوف تقول أعوذ بالله، اللهم احفظ أبصارنا. إيه اللي يخلي الحيوية دي عندك؟ العبرة، يعني الدموع، المضاد الحيوي الذي يحفظ عينك عن النظر إلى الحرام شئت أما بيت، البكاء بين يدي الله عز وجل. في فرصة، في فرصة أكبر من فرصة رمضان للبكاء بين يدي الله يوميا، عند صلاة المغرب وأنت تفطر وتقول هل تقبلت مني يا رب أم رددت علي. في فرصة أكبر من بكائك وأنت تستمع إلى آيات القرآن في صلاة التراويح ومعظم المساجد بتختم القرآن. في فرصة أكبر وأنت للبكاء وأنت تستمع إلى قنوت الوتر في دعاء رقراق بكلمات طيبة من أفواه أئمة المساجد. يبقى إذن الشهوة في رمضان شهوة أكل وشهوة كلام وشهوة نظر، فجاهدها واغزو هذه الشهوات. جاهد شهوة الأكل بالثقة فلا تمد يدك إلى الحرام، ما تقولش اللقمة وأكل العيش ووراي أولاد عايزين يأكلهم تقوم تمد إيدك، لا، ثق أن الله عز وجل لن يضيعك وأن الرزق عليه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شهوة اللسان وهو الكلام في القيل والقال والكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة والكلام فيما لا يعنيك، احفظ لسانك بالصدق. شهوة النظر، احفظ نظرك بالعبرة، يكثر من البكاء في السحر وعند الإفطار وفي صلاة التراويح وفي استماعك للأدعية المباركة في قنوت الوتر، هذه الدموع سوف تحصن عينيك من النظر إلى الحرام بإذن الله، فهي الدواء الشافي. أيها الإخوة الأحبة، كذلك عندنا من الأحوال جماع الخير، وصية غالية من الجنيد بن محمد، هذا من أولياء الله العباد الزهاد الذين نطقوا بالحكمة. الجنيد ابن محمد بيقول إيه؟ جماع الخير كله في ثلاثة أشياء. الخير كله تلف تلف ويرجع للثلاثة دولة، إيه هم بقى؟ ده في رمضان وفي غير رمضان، وفي رمضان الصورة أوضح. إن لم تمضي نهارك فيما هو لك فلا تمضه فيما هو عليك، وإن لم تصح بالأخيار فلا تصح بالأشرار، وإن لم تنفق مالك فيما يرضي الله عنك فلا تنفق مالك فيما يسخط الله عليك. ثلاثة في رمضان خدهم من الجنيد بن محمد في الغزوة الرمضانية، إن لم تمض نهارك فيما هو لك فلا تمضه فيما هو عليك، يعني فيما هو لك في الطاعة حسنات، فلا تمضيه فيما هو عليك، فتح التلفزيون وقاعد تتفرج على الفيلم ده والتمثيلية دي وكلها عورات مكشوفة وكلها سوءات وموبقات، أو قاعد على نصة الطريق تشوف اللي رايحة واللي جاية، أو قاعد في القيل والقال، إن لم تمضي نهارك فيما لك، لو مش هتشتغل في الطاعة ياريت ما تشتغلش في المعصية، يعني تبقى كده إيه؟ لا ليك ولا عليك، هو المفترض يبقى ليك. فإن لم تستطع أن يكون النهار لك فلا تجعله عليك باكتساب السيئات. الأمر الثاني من جماع الخير كله، إن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار. الأخيار إيه؟ ممكن بعد الفجر في المسجد اللي جنبك أو تحت عمارتك هتلاقي في مجلس قرآن بيقروا جزء من القرآن ومختصر تفسير ابن كثير أو رياض الصالحين، في مدار 30 يوم بيبقوا ختم القرآن ختمة صححت فيها تلوتك، عرفت فيها بعض المعاني، تعرفت فيها على بعض الأحاديث، والجلسة بتبقى لحد الشروق. اللهم بارك في كل من يعقد هذه الجلسات بعد الفجر يا رب العالمين. بعد صلاة العصر في دروس منظمة في المساجد، مساجد الأوقاف ومساجد الجمعية الشرعية ومساجد أنصار السنة وغيرها من المساجد. احرص على هذه المجالس. الأخيار أيضا القنوات الفضائية الإسلامية، القنوات التي تنظم لقاءات للعلماء، اجلس إليهم في وقت يناسبك. طب إن لم تصحب الأخيار، لا لك بعد الفجر ولا لك بعد العصر ولا لك في صلاة العشاء ولا لك في الركع في ما بين صلاة التراويح ولا لك في القنوات، ياريت ما يكونش لك مع الأشرار، ياريت ما تقعدش مع اللي بيقول لك خد سيجارة في النهار، ياريت ما تقعدش مع اللي قاعد طول الليل يصهلل والأدان بيأدن وما يروحش، ما تقعدش مع اللي يقول لك تعالى معزمك على فيلم سيما ولا نعمل مش عارف إيه. إن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار، لأنك إن صحبت الأخيار نجت وإن صحبت الأشرار هلكت. فإن لم تصحب الأخيار ولا الأشرار فأنت بين أمرك إلى الله، فكن على أقل الأحوال بين ولا تجعل نفسك مع الأشرار الهالكين. وإن لم تنفق مالك فيما يرضي الله عنك فلا تنفق مالك فيما يسخط الله عليك. وطبعا إنفاق المال هذا أمره واسع فاتق الله. كذلك الأمور ثلاثة في رمضان، أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فقف عنه وكل أمره إلى الله، واستغني بالله عمن سواه يغنيك به سبحانه، وليكن الله دليلك في الأشياء كلها. يعني الكلام ده أمر بان لك رشده، يعني فيه الخير فيه الحسنة فيه الطاعة فيه الهداية فيه ما يرضي الله فكن فيه، أمر بان لك رشده فاتبعه، وأمر بان لك غيه فاجتنبه. لو سألنا التمثيليات اللي فيها العري والفضائح اللي جاية في رمضان دي كلها، لو سألنا المجالس اللي فيها صهللة وترك للتراويح وترك للقيام وترك لإحياء ليالي رمضان بالطاعة، تيجي مع فريق الحق ولا الباطل؟ هتقولوا مع فريق إيه؟ أنا عايز اللي يجاوب المؤمن. أما جرح يقول طبعا هتيجي مع فريق الحق، هو هيشهد على نفسه يعني؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن في قلوب منكوسة. منكوسة يعني إيه؟ يعني يفضل يعمل المعاصي وما يتوبش منها ويستمر عليها حتى يسود قلبه، فإذا سود قلبه أصبح المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفا. يعني الصلاة منكر وترك الصلاة معروف، يعني الزنا معروف ده عند المنكوس، وترك الزنا رجعية وتخلف وماليش في الدنيا ومضيقها. ايه ده؟ اصبح المنكر معروف والمعروف منكرا. انا عايزك تاخد بالك من نفسك، امر بان لك غيه فاجتنبه، والحلال بين والحرام بين. طب في امر لا انت عارف اذا كان في الرشد ولا انت عارف اذا كان في الشر، ودي برضو من نبوآت النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا إن حيأتي زمان على الناس يصبح الرجل لا يدري أضال هو أم مهتد. مرة أخرى، يأتي على الناس زمان يصبح الرجل لا يدري أضال هو أم مهتد. والله والله سمعتها مئات المرات من الناس يقولوا ما عدناش عارفين إحنا صح ولا غلط. ليه؟ ده بيحلل وده بيحرم وده بيقول وده بيقول لا. طبعا ده كله ظهر مع انصاف المتعلمين ومع انصاف المتعالمين، وظهر مع اللي بيدعوا التفكير الاسلامي وقاعدين ينسفوا في السنه وينسفوا في الشريعه، شككوا الناس في دين الله، صرفوا الناس عن العلماء الربانيين. فانا بقول لك الامر اللي اشتبه عليك ما تقطعش فيه، لانك ما لست اهلا للاجتهاد حتى تقطع فيه بخير او شر، بل كله الى الله، كله إلى عالمه، روح لعالم رباني يقول لك، وليكن الله دليلك. أيها الإخوة الأحبة، هذا بشأن الأحوال. أما بشأن المجالس فالمجالس أيضا ثلاثة في رمضان وفي غيره، إلا أنها في رمضان أوضح. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: المجالس ثلاثة، سالم، أبدأ بالأول، غانم وسالم وشاجب، احفظوها. قال عبد الله بن مسعود صاحب عليه الصلاة والسلام: المجالس ثلاثة، غانم وسالم وشاجب. يعني ايه الكلام؟ قال الغانم هو الذي يذكر الله ويذكر به ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ايه رأيكم في مجالس رمضان في المساجد، في مجلس التراويح أو مجلس الفجر أو مجلس بعد العصر؟ دي المجلس الغانم، يذكر الله ويذكر به ويدعو إلى الخير ويأمر بمعروف ونهى عن المنكر. ممكن يكون المجلس الغانم في رمضان جماعة في جمعية خيرية قاعدين يعملوا شنط رمضان، طبعا من غير مال الزكاة من الصدقة، يعملوا شنط رمضان أو الكسوة أو يفطروا الصائمين، دي مجالس خير كن معاهم. المجالس التنموية اللي بتعلم الناس أمور التنمية، ما يتعلق بالبيئة وما يتعلق بالتنمية البشرية وما يتعلق بغيرها، فيش مانع في رمضان، دي مجالس خير. المجالس ثلاثة: غانم الذي يذكر الله ويذكر به ويدعو إلى الخير ويأمر بمعروف ونهى عن المنكر، والسالم يعني اللي لا له ولا عليه، الساكت يعني لا له في الخير ولا في، يعني كده كافي خير وشره زي ما بنقول في مصر عندنا، كافي خير وشره. طب ده أقل الأحوال، كويس على الأقل له سالم. سلم يعني ما ضفش رصيد سيئات وكفاية عليه الصيام ينجيه إن شاء الله عز وجل. سالم يعني الساكت عن الشر وفي الوقت ذاته لا يفعل الخير. وأما الشاجب فهو الهالك، في اللغة العربية الشاجب بمعنى الهالك، نعوذ بالله من الخذلان. إيه بقى المجلس الشاجب؟ المجلس الشاجب هو الذي يأمر بالخنا والفجور، الذي يأمر بالفسق والعصيان، الذي يعين على الظلم، الذي يخوض في الباطل. والشاجب الذي يخوض في الباطل، ترضى مجلسك في بيتك يبقى مجلس شاجب هالك يخوض في الباطل. فريق التمثيليات والأفلام والمسرحيات، وحكررها لأن ده اغتيال لرمضان، ده كله هيجي في ميزان الباطل ولا في ميزان الحق؟ هيجي مع فريق الجنة ولا مع فريق السعير؟ ها؟ يبقى إياك أن يكون مجلسك في بيتك مجلسا شاجبا أي يخوض في الباطل. طيب وإما ينسينك الشيطان الشهوة وقعت فيها، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الناس في رمضان ثلاثة، ثلاثة أيضا، ما أنا قلت لك في الأول خالص شوف مين اللي حيحملك إلى الله عز وجل. المجلس اللي أنت هتقعد فيه حيرقي قدراتك الإيمانية. كل يوم بعد الفجر رصيد زيادة، كل يوم بعد العصر مع العلماء ومع الذين يقرؤون القرآن في المسجد رصيد زيادة، كل يوم في صلاة التراويح رصيد زيادة، كل يوم في الدعاء في الوتر وقلبك يحضر رصيد زيادة. فده حيحملك إلى الله عز وجل ويساعدك على الغزوة الرمضانية التي نحن فيها، ما هي حرب، حرب مسعورة قامت على المسلمين في رمضان. إبليس كأني به يحمل شنطته السوداء مع مطلع هلال رمضان ويقف أمام مدير إحدى القنوات الفوضوية الفضائحية التي أعدت الأفلام والتمثيليات وتغرق المسلمين في بحار الشهوات، كأني بإبليس يقف بين يدي مديري هؤلاء القنوات التي أعدت هذه الأفلام والتمثيليات، يحمل حقيبته السوداء والدموع تذرف من عينيه ويسلم عليهم واحدا واحدا ويقول لهم: يا مدير القنوات الفضائية التي أعدت العدة لإفساد رمضان على المسلمين، أنتم رجالي في رمضان، لئن حرمت من إفساد رمضان على المسلمين لأنني سأسلسل أنا والمردة والعتاه من الشياطين فقد تركتكم من ورائي، فماذا أنتم فاعلون يا رجالي؟ كأني بمدير هذه القنوات التي أعدت التمثيليات والأفلام والمسرحيات يردون على زعيمهم إبليس يقولون: لقد خلفت وراءك رجالا لن يهنى المسلمون بليل أو بنهار، لن يسلم لهم صيام أو قيام، لقد أعددنا لهم العري والمخدرات والفجور والشهوات والغناء والموسيقى وأعددنا لهم كذا وكذا. كأني بهم يحتضنهم ويقول: لقد ربيت رجالا في عشي الفاسد. وكأني به يترك رسالة إلى أبناء المسلمين يقول لهم: يا أبناء المسلمين، يا بنات المسلمين، يا شباب، يا شبات، استمتعوا بوقتكم في اللهو والموبقات والمغريات، استمتعوا بوقتكم قبل أن تموتوا، فالدنيا لحظة فاجعلوها ثواكم. هل تستجيبون لإبليس؟ اللهم اعصمني وأهلي وزوجي وذريتي وإخواني وأخواتي وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم احفظنا واحفظ رمضان القادم علينا من شر الفوضويات والفضائحيات وكل من أعد عدة خبيثة لإفساد رمضان على المسلمين يا رب العالمين. الناس ثلاثة: شوف بقى الناس ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لنا كما في الحديث عند البخاري ومسلم رواية عبد الله بن عمر: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. حديث حلو جميل، احفظ معايا: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني إيه؟ يعني كل مية تطلع واحد ينفع تعتمد عليه ويبقى صاحب مخلص ويقربك من ربنا وياخد بإيدك للطاعة ويدلك على الهداية والرشد. فعشان كده بقول لك في رمضان لازم تختار الناس اللي تقعد معاهم وتصادقهم، وفي غير رمضان بس في رمضان اكتر، لان فرصه ممكن ما تتعوضش. الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحله. الراحله هي التي يوضع عليها المتاع ويسافر بها، مش كل جمل نقدر نسافر بيه من بلد لبلد، لازم مواصفات خاصه. فلازم تختار الناس اللي هتقعد معاهم في رمضان، وهم واحد من ثلاثه، كما قال ابن السماك الواعظ: اصبحت الخليقه على ثلاثه اصناف. اسمع اسمع معايا: الصنف الاول تائب من ذنبه، موطن نفسه على هجران ذنبه حتى لا يقع فيه مره اخرى، فهذا هو المبرز. اي ذنب يعمله يتوب منه بسرعه، وبعد ما يتوب منه يعزم العزيمه القويه وينوي نيه مؤكده انه لن يفعل هذا الذنب مره اخرى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى عمل الذنب يتوب منه بسرعة، وبعد ما يتوب يأكد على نفسه ويشد على نفسه ويعزم لن أفعل الذنب. ده الصنف الأول، يا رب اجعلنا منهم. الصنف الثاني يذنب ويبكي، ويذنب ويحزن، ويذنب ويندم. الله، يعني برضو مستمر على الذنب بس مش بيصر عليه، يعمل الذنب: أنا عملت كده ليه؟ أعوذ بالله، تبت يا رب، وصادق. وبعد شوية صغارين كده تشعلل المعصية تاني، يقع فيها بالغفلة ويرجع تاني، تبت يا رب، وصادق. يعني هو مرة ليه ومرة عليه. الأولاني ما شاء الله قوي، الذنب كل كام سنة ما يزوره، كل كام سنة أما يخطف الشيطان أو تقع نفسه في الذنب. ده بقى يا رب أمننا المتقون. الثاني بقى وأكثرنا كذلك: يذنب ويبكي، يذنب ويحزن، يذنب ويندم. يعني إيه؟ وهكذا. فهذا هو الذي يرجى له ويخاف عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وأما الصنف الثالث فيذنب ولا يبكي، ويذنب ولا يحزن، ويذنب ولا يندم. فهذا الكائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار، اللي يطلع يقول: الحمد لله ربنا وفقنا في عمل الفيلم دي أو التمثيلة دي، الحمد لله ربنا وفقنا مش عارف ضربنا مين وقتلنا مين. ده والعياذ بالله ما بيبكيش على ذنبه ده، ربنا يحمينا وإياكم. أيها الإخوة الأحبة، سألوا أنفسكم سؤالا أختم به: كيف يصعد عملنا إلى الله في رمضان؟ هذا مشهد يقول: واحد من الصالحين كان إذا أمسى، وهو الضحاك بن مزاحم التابعي الجليل، كان إذا أمسى قيل له: ما يبكيك؟ وهو يبكي عند كل مساء: ما يبكيك؟ يجي المغرب بتعيط ليه؟ فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي، هل قبل ربي أم رد علي؟ يا ترى شعورك إيه؟ وأخيرا، واحد من الصالحين كان يبكي فيقال له: على ما تبكي؟ فقال: والله ما أبكي على الدنيا، إنما أبكي خوفا من أن أحرم خير الآخرة. اللهم لا تحرمنا خير الآخرة يا رب العالمين، وبلغنا رمضان القادم فيما يرضيك عنا، واكتبنا فيه من أهل رحمتك ومغفرتك وبركتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى لقاؤنا، ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى بعد رمضان المبارك في برنامجنا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.